الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمرحبا بكم في هذه المحاضرة والتي هي بعنوان العلاقة بين الإسلام والعلم التجريبي. وقبل أن أبدأ أشكر الإخوة القائمين على المساحة في نقطة آخر السطر على هذه المبادرة، وكذلك أشكر الإخوة في مركز سرج على بث هذه أيضا المحاضرة، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم جميعا لحسن القول والعمل. فيما يتعلق بعنوان هذه المحاضرة وما يتعلق بموضوعها، لا شك أن كل إنسان يعيش في هذا العصر ويرى تبعات وآثار هذا العلم وكيف فتح على الناس وما فيه من منافع عظيمة له، فإن العلم له قيمة عظيمة في نفوس الناس لما رأوا من منافعه وما رأوا من آثاره وما رأوا من عجائبه التي كانت مخفية عنهم بشكل أو بآخر. ولكن حدث هذا الصدام وهذا الجدل بين الإسلام والعلم التجريبي، أو بين الدين عموما وبين العلوم التجريبية، لأسباب تاريخية دعت الناس إلى أن يتصادموا مع الأديان ومع الأفكار الدينية بهذا السبب. فمن ينظر إلى التاريخ الإسلامي، خاصة في تاريخ الإسلام، يجد أنه لا يوجد يعني صدام ولا يوجد إشكال فيما يتعلق بالدين الإسلامي. يعني من ينظر إلى تاريخ المسلمين يجد أن العلم كان منسجما ومندرجا حتى في الأوساط الشرعية. تجد أن علماء الشرع هم أنفسهم الأطباء، وهم أنفسهم المهندسون، وهم أنفسهم الذين يقودون حملة العلم ويقودون أيضا حملة الشرع ويبينون للناس هذه المسائل، إلى أن حصل ما حصل من سقوط الأندلس، وكانت أوروبا يعني تقبع في ظلام العصور الوسطى حتى شاع فيها هذا الاسم وسميت بالعصور الوسطى. لما قبعت أوروبا في هذه العصور الوسطى وهذا الجهل العميق، جاءتهم هذه الآثار الإسلامية بعد أن سقطت الأندلس وانتقل العلم إلى أوروبا. وجدوا أنفسهم أمام معلومات حديثة ومعلومات جديدة ما كانوا يعرفونها. يعني لك أن تتصور أن في أوروبا كانوا يعتقدون أن الأرض، شكل الأرض على هيئة صليب، وأن بيت المقدس في قلب الصليب، هم كانوا يتوقعون ذلك. فلما جاءت الخرائط الإسلامية ورأوا تشكيلات الأرض وكيف أن الأرض بهذا الشكل، بدأوا يحاربون كل من يدعو إلى هذه المسائل. لماذا؟ لأن هذا يصادم المعتقد الكنسي. أيضا ما يتعلق بتاريخ الأرض وقدم الناس في هذه الأرض، أنهم أقدم من السنوات والتواريخ التي حدوها. فمثلا في التاريخ الكنسي عندهم أن أقدم أو آدم عليه السلام كان قبل 4000 سنة من ميلاد المسيح، والأرض ستنتهي بعد 4000 سنة بعد المسيح، والمسيح في المنتصف. هذه معتقدات كنسية أحدثوها وابتدعوها. فلما جاءت هذه المعلومات عند المسلمين ووجدوا شيئا من العلم، حتى في الحضارات الأخرى، يعني ليس خاصة في المسلمين، وجدوا الحضارات الأخرى ووجدوا الفرق الشاسع جدا بين ما يعتقدونه في الكنيسة وبين ما يأتيه هذا العلم الجديد، وأن الكون في معتقدهم يعني مركزه وأساسه هو الشمس وبعضهم يقول الأرض، فاضطربت المفاهيم عندهم بشكل كبير. هنا أعلن العامة وأعلن الناس وأعلن العلماء حربهم على الكنيسة، بالإضافة إلى ظلم الكنيسة وما يتعلق بظلم الكنيسة للناس وسرقة أموالهم بالباطل، وأيضا هيمنتهم على الناس حتى في أمورهم الشخصية. يعني من ينظر إلى تاريخ أوروبا يعرف هذا. فهنا في هذه الحالة وفي ظل هذه النفسية، ظهر عند الناس أن الكنيسة عدو للعلم والدين النصراني عدو للعلم. طيب، هم نصارى ويعيشون في أوروبا ولا يرون إلا الكنيسة، والكنيسة هي معيارهم الأعلى وهي مثالهم الأعلى، فيظنون أن الدين الوحيد عندهم هو الكنيسة. فإذا سقطت الكنيسة فإن سقوط بقية الأديان من باب أولى. يعني حتى الدين الذي علمهم العلم وأدخل عليهم العلم يعني هم كانوا في السابق يقولون لا تدخلوا علينا هذه الأفكار الوثنية التي جاءت من الكفار، يقصدون أنها جاءت من المسلمين هذه العلوم. فحتى الدين الذي علمهم العلم أصبحوا يصفونه أيضا بمصادمة الدين، وأنه يحارب الدين وأنه يعادي الدين. فلما تأتي إلى أحوالهم في هذه النفسية وهذه التجربة الفاشلة مع الكنيسة على جميع الأديان، عمموها على بقية الأديان كلها. يعني رغم اتساق الحقائق العلمية مع كل ما ثبت في القرآن والسنة، إلا أن الطامة الكبرى التي جعلت هذه الفكرة تنشأ هي أن أبناء المسلمين، خاصة ممن لم يتحصن في دينه حين ابتعث إلى الغرب، أخذ يقلد كلامهم. فإذا جاء إلى كلامهم فينظر أن علماء الغرب يقولون الدين يحارب العلم. طيب ما هو الدين الذي يحارب العلم؟ الدين الذي يحارب العلم هو الدين النصراني. فيأتي المسلم فينقل هذه الكلمة ويقتبسها تماما ويأتي ليطبقها عندنا في بلادنا. ولذلك يعني حتى المصطلحات، يعني أنا أقولها الآن، أن من يتشبع بأفكار الإلحاد من العرب ومن الذين هم في بيئة المسلمين، يعني ما يستطيعون حتى أن يفكروا في المسائل التي ينقلونها. هم كما يقال نقل بحت. يعني حتى في المصطلحات تجدهم يقولوا رجال الدين. في دين الإسلام لا يوجد شيء اسمه رجال الدين. كلمة رجال الدين في الدين النصراني هي وظائف يعني تدرجية وتراتبية تكون في الكنيسة، يكون في مرتبة ثم مرتبة أخرى ثم مرتبة أخرى، مثل الرتبة العسكرية، كيف تكون الرتبة العسكرية كذلك رجال الدين في الكنيسة. في الإسلام لا يوجد شيء اسمه رجال دين وغير رجال دين، يوجد مسلم ويوجد كافر، فما يوجد شيء اسمه رجال دين. المهم أن هؤلاء ينقلون كل شيء، ومما نقلوه هي هذه الفكرة وهذه المسألة، أن الدين يعارض العلم، وهم يقصدون الدين النصراني، إلا أن هؤلاء نقلوه إلى بلاد المسلمين وإلى دين الإسلام من دون أن ينظروا إلى حقيقة المسائل. وأنا أقول مسألة، وهذه يمكن يدركها كل علماء الاجتماع علماء النفس، أن كل إنسان إذا كان حديث عهد بفكر وبمسألة وبدين أو بمعتقد، فإنه يعجب به إعجابا حتى تجده يتبناه إلى درجة الغلو والتطرف. يعني دائما أهل التطرف وأهل الغلو هم الذين يكونون حديثو عهد بالفكرة، يعني جديد في الفكرة، أول مرة يراها كان جاهلا بها، ثم أعجب بهذه الفكرة إعجابا كبيرا حتى يصل إلى درجة الغلو والتطرف أكثر من أهل الفكرة أنفسهم. ولذلك نشأت عندهم النزعة العلموية، وما نشأت إلا نتيجة الجهل بالعلم نفسه ثم الجهل بالشرع. يعني الآن لما يأتي إنسان، وهذه يعني حقيقة يجب أن ينتبه لها، الآن يقولون في فكرتهم، يقولون إن العلم هو المصدر الوحيد للمعرفة. يعني ما يجوز لإنسان أن يأخذ معلومة عند أحد إلا إذا كان مصدرها العلم التجريبي. هذه الفكرة معناها أن نرفض المبادئ العقلية، ومعناها أن نرفض الحس، ومعناها أن نرفض الأخبار والوحي، كل الأمور هذه نرفضها، مع أن قوام العلم التجريبي لا يكون إلا عن طريق العقل وعن طريق الحس وعن طريق الخبر، كما يعني سيأتي إن تيسر الله. لذلك من أهم الأمور التي يجب أن يعرفها الدارس لجميع المشكلات الفكرية، أولا أن يضبط المصطلحات. يعني لابد أن يعرف مدلولات المصطلحات، مآلات المصطلحات. نحن الآن نعيش في أزمة مصطلحات، هذا ليس من الآن، حتى ابن القيم رحمه الله في السابق كان يقول يعني أزمة الخلاف وأزمة المشكلات عند الناس هي في المصطلحات. والآن لو أعطيكم مصطلح يعني قد يكون جديد على أكثركم، الآن إذا سمعنا كلمة عالم، ما المراد بكلمة عالم؟ والعلماء، أكد العلماء، أفاد العلماء، بحث العلماء، ما المراد بكلمة عالم؟ في الصورة النمطية عندنا خاصة في المجتمع الإسلامي الذي يعظم العلم ويعظم العلماء، دائما يخيل إليك إذا سمعت كلمة عالم، يعني يخيل إليك شيخ كبير قد شاب شعره وشعر رأسه ولحيته في معامل العلم والتجربة والبحث والتعليم، هكذا هي الصورة النمطية. لكن في الحقيقة ما هو المصطلح الأكاديمي لكلمة عالم؟ الأكاديميون والجامعيون والأخبار والإعلام إذا أراد أن يصف شخصا بأنه عالم، تعرفون ما الذي يطلق عليه أنه عالم؟ هو كل من حمل شهادة الماجستير في تخصص، أي تخصص يحمل فيه شهادة الماجستير فهو عالم بهذا التخصص بالمصطلح الأكاديمي. لذلك يقولون في مناقشة رسائل الماجستير وقد حصل على درجة العالمية الماجستير، العالمية أي أنه وصف بأنه عالم. وأما الدكتوراه فهي العالمية العالية، يعني عالم أعلى حتى من درجة هذا الشاب اللي أخذ الماجستير. الآن فكر معي لما تأتي إلى خبر ولا إعلان يقول فيه وقد أكد مجموعة من العلماء في جامعة كذا أو من علماء الفيزياء من جامعة كذا على المسألة الفلانية، هكذا سيصاغ الخبر، أكد مجموعة علماء فيزيائيين من جامعة كذا على المسألة الفلانية، يعني أن هذه المسألة مسألة منتهية. طيب ما مرادهم بالعلماء هنا؟ لما ترجع وإلا في طلبة ماجستير يريدون أن يأتوا بفرضية من الفرضيات يبحثونها ثم انتشرت على أنها لمجموعة من العلماء. أكاديميا هذا المصطلح صحيح عندهم، أكاديميا صحيح، يعني لا بأس أن يطلق عالم على الماجستير في هذا التخصص، لكن لوقع كلمة عالم عندنا وخاصة في المجتمع الإسلامي، وأن كلمة عالم كلمة عظيمة ولا تقال إلا لمن شابت رحاهم وعرفوا بالأمانة وعرفوا بالصدق وعرفوا بالعلم، ما هو أي واحد يأتي ويقال له عالم، لكن في الأكاديميات يطلقونها على هذا الإطلاق. فتخيل لما يأتي إنسان وينظر إلى كلمة عالم ويقول أكد علماء ويأتي بفرضية قالها مجموعة من الشباب من طلاب الماجستير، وأتوا بفرضية لا زالت تحت التجربة والعمل ولم تتحقق فروضها ولم تتحقق مسائلها، ثم يأتي ويعارض بها دين الإسلام ولا يعارض بها المسلمات والثوابت عند الناس. هنا تأتي الإشكالات، هو لم يفهم المصطلح. يعني لما نتكلم ونقول تعار الإسلام والعلم التجريبي لا بد أن نعرف ما هو الإسلام أولا، ولا بد أن نعرف ما هو العلم التجريبي. حتى الإسلام يجب علينا أن نعرفه، لأن عندنا أزمة ومشكلة. يعني لما نتكلم عن الإسلام ما المراد بالإسلام؟ إذا قلنا الإسلام إنما نقصد فيه الوحي المعصوم القرآن الكريم وصحيح السنة النبوية وما سوى ذلك فإنه ليس معصوما. يعني لما يأتي واحد ويقول والله قال الفقيه فلان بن فلان من فقهاء المسلمين، هذا ليس بحجة وليس هو الإسلام، ولا يجوز لأحد أن يعترض بكلامه على يعني القرآن والسنة، ولا أن يحتج بكلامه على أنه القرآن والسنة. كذلك لما يأتي واحد من التابعين من علماء التابعين، تابعي له مكانته وله قدره وله علمه وله فضله، ولكن كلامه ليس بحجة أي ليس معصوما، هو نعم يفسر كلام الله عز وجل بما تيسر إليه من علم، لكن أن يأتي إنسان ويقول والله أنتم في الإسلام تعارضون العلم أو تعارضون العقل، إذا سألته لماذا قال فلان بن فلان من التابعين، فلان بن فلان ليس معصوما، ليس هو الإسلام. الإسلام هو القرآن الكريم والسنة النبوية. فإذا جاء أحد وادعى معارضة للقرآن الكريم أو معارضة للسنة النبوية إذا ثبتت فهنا ننظر في مسألته، أما أن يدعي التعارض مع غير ذلك فهذا لا يقبل منه. إذن إذا تكلمنا وقلنا الإسلام فالمراد به القرآن الكريم وصحيح السنة النبوية. فإذا تكلمنا عن العلم فما المراد بالعلم؟ طبعا العلم له مصطلحات وله إطلاقات كثيرة، يعني العلم الشرعي إذا ذكر في القرآن والسنة العلم وفضل العلم فالمراد به أصالة هو العلم الشرعي، لكن العلم في المصطلحات المعاصرة فهو العلم التجريبي عند الأكاديميين وعند يعني حتى في المعاجم إذا أردت أن تتحدث أو تبحث عن جذر كلمة العلم فستجدهم يعرفونه بالعلم التجريبي الذي يرادف كلمة ساينس. فالعلوم التجريبية ناتجة عن الحس والتجربة والتي تقبل القياس وإعادة الاختبار والتجربة، مثل الطب والهندسة والفيزياء والكيمياء ونحوها، ويلحق بها الرياضيات مع أن الرياضيات علم عقلي ليس تجريبي، إلا أنه ألحق بها لمشابهته للعلوم التجريبية في طريقة البحث. ولذلك لو تأتي الآن وتنظر في التخصصات عندنا تجد تخصصات علمي وأدبي، العلمي هو الذي يدرس المسائل العلمية الرياضيات والعلوم والفيزياء والكيمياء، الأدبي هو الذي يتعلق بالعلوم الإنسانية والاجتماعية والأدبية، وهذه محاولة علموية لاستخراج هذه الأمور من مسمى العلم أصلا. فإذا إذا أردنا أن نتكلم عن العلم التجريبي فلا بد أن نعرف نقطة أساسية. لماذا نقول هذا الكلام؟ لأننا إذا أتينا إلى الأمثلة التي يدعون معارضة العلم فيها للإسلام ستجد أنها إما أنها ليست من العلم وإما أنها ليست من الإسلام أصلا. وهنا تأتي إذا بينا الأمثلة. فإذا العلم التجريبي هو الإدراك والمعرفة الحقيقية التامة الصادرة عن ملاحظة المعلوم. يعني لابد أن يكون هناك ملاحظة للمعلوم واختباره وتجربته مرة بعد مرة حتى يتبين بعد الاختبار والتجربة أن النتائج صحيحة. يعني ما يصلح أن يأتي إنسان ويقول أنا صاحب علم تجريبي وأنا صاحب معلومات تجريبية ثم بعد ذلك يقول هذه التجربة لا يستطيع أحد أن يجربها إلا أنا. العلم يجب أن يكون متاحا للجميع. من شرط العلم التجريبي أن يكون قابلا للتجربة، وإذا قلنا قابلا للتجربة يدخل فيه الملاحظة. يعني الآن مثلا دوران الشمس وحركة الشمس ما يستطيع الإنسان أن يحرك الشمس حتى يجربها، لكن هذا يعرف بالملاحظة. كذلك لا يأتي ويقول هذا علم جربته ولا يستطيع أحد أن يجربه غيري، هذا لا يقبل منه، لا بد أن يكون قابلا لإعادة التجربة. إذن العلم التجريبي ميدانه المحسوسات. يعني لما يأتي إنسان يقول والله أنا ما أؤمن بالملائكة لأن في العلم التجريبي ما وجدناها، هذا مغالطة عقلية. لماذا؟ لأن العلم التجريبي ميدانه المحسوسات كما سيأتي في كلام العلماء، ولا يتحدث عن الغيبيات، الغيبيات والمسائل الشرعية، الأحكام الشرعية. لماذا الصلوات خمس وليست ست؟ لماذا ركعات الظهر أربع وليست سبع؟ هذه ليس للعلم التجريبي فيها مدخل أصلا، ولا يجوز للإنسان أن يستدل بها إثباتا أو نفيا في مسائل العلوم التجريبية. إذن العلم التجريبي ميدانه المحسوسات، وشرطه إمكان تكرار التجربة، يعني ما يكون مخصوصا لفلان دون فلان. وشرط صحته وقوع النتيجة موافقة لتلك التجربة على نفس الأساس ونفس الـ يعني الآثار الموجودة. لابد أن نشير إلى نقطة مهمة، وهي أن العلم التجريبي لابد أن يكون منطلقا وقائما على المقدمات العقلية الضرورية. يعني من يقول إنه لا يؤمن إلا بالحس والتجربة وينكر البدهيات الفطرية والمقدمات العقلية فهذا لا يمكن أن يقوم بالعلم. لماذا؟ لأنه إذا آمن باجتماع النقيضين وعدم اجتماع النقيضين مبدأ عقلي، إذا قال عن نفسه إنه لا ممكن يجتمع النقيضان، هذا لا يمكن أن يقوم على مسألة علمية، لأن المسألة العلمية قوامها على أن الكون منضبط، قوامها على أن النقيضان على أن النقيضين لا يجتمعان، قوامها على أن لكل محدث لكل سبب مسبب. إذا ما اعتقد هذا ما يمكن أن يفعل معلومة أو مسألة تجريبية. لذلك قال جملة من العلماء يقولون أصبح الناس علماء لأنهم توقعوا وجود قانون في الطبيعة، وسبب توقعهم وجود قانون في الطبيعة هو إيمانهم بوجود واضع للقانون. ثم بعد ذلك، يعني هذه بشكل مجمل فما يتعلق بتعريف العلم التجريبي وما يعني يبين حدود العلم التجريبي. لكن إذا أردنا أن نبين حد العلم التجريبي ومنزلته بين مصادر المعرفة، فلابد أن نعرف أن العلم التجريبي فرع ناشئ عن اجتماع الحس والعقل والخبر. يعني لا يمكن أن يكون العلم تجريبيا إلا إذا اجتمع فيه حس وعقل وخبر. فالتجربة لا تكون إلا في أمر محسوس، الأمور الغيبية لا يمكن أن تجربها. وبناء النتائج على المشاهدة والملاحظة والمقايسة بينها لا يكون إلا بالمسائل العقلية، وهذا مرده إلى العقل. وجميع ذلك لا يتم إلا على معلومات خبرية سابقة أفادها الباحث ممن سبقه. يعني ما يستطيع الإنسان أو كل إنسان أن ينشئ معلومته العلمية التجريبية من نفسه. يعني حتى العلماء الفيزيائيين الكيميائيين علماء الفلك أيا كان هذا العالم لابد أن ينطلق من معلومات خبرية لتجارب سابقة ويصدقها ويعمل بها ثم يطبقها في نفسه، أو أحيانا يبني عليها، ما يحتاج أن يطبقها لصدقها أو لتيقنه منها. لكن قوام العلم التجريبي على المحسوس. فإذا جاء إنسان وقال ما هو الأجمل، اللون الأحمر أم اللون الأزرق، هذا ليس للعلم التجريبي فيه مدخل، هذا أمر ليس من علاقة العلم التجريبي وليس من حدوده. ولذلك يقول يعني صاحب كتاب الفلسفة الحسية من العلماء التجريبيين، يقول على العلماء التجريبيين أن يبعدوا كل خيال أو توهم وأن لا يعتمدوا إلا على المشاهدة المحسوسة، وأن يحذفوا من أقوالهم في الفروض التي لا يمكن تحقيقها. وبعبارة أوضح يقول الفلكي كولمان إن العلم لن يستطيع أن يدرك ما وراء المنظور مهما بلغت قوة المراصد ومهما استخدمنا من الطاقات العلم نفسه يقول ذلك، فلا يمكن أن نرى ما وراء العالم المنظور فضلا عن أن نصل إليه. فلابد على الواحد أن يفهم هذه النقطة، حتى يقول الفيلسوف الفرنسي جارودي، يقول العلم هو جملة من الوقائع المشهودة ومجموعة علاقة بين هذه الوقائع القابلة للمشاهدة والقياس، ويتعين على العلم أن يتوقف عند هذا الحد. فلذلك العلم التجريبي دائرته في هذه الطبيعة، وهي كل ما يمكن أن يشاهد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. وأيضا يدخل في دائرة العلم كل ما دخل في دائرة الحس، وما خرج عن دائرة الحس فإنه ليس للعلم فيه مجال. فلذلك الآن العلماء التجريبيين يؤكدون على أن الأمور الغيبية، منظومة الجمال، الأخلاق، الأحكام الشرعية، ليست من مجالات البحث العلمي التجريبي، بمعنى أن العلم التجريبي ليس من حدوده أن يدرس أمرا غيبيا، أو أن يدرس صحة خلق الصدق مثلا، أو الأمانة، أو قبح الكذب والتزوير والغش. يعني هذا ليس من حدوده، ليس من شأنه. يعني قد يكشف لك العلم التجريبي الأموال المزورة، تأتي إلى جريمة وتجد أموال فيها تزوير، العلم التجريبي يكتشف لك أنها مزورة، لكن لا يستطيع أن يكتشف لك من زورها ولماذا زورها وما دافعه إلى التزوير. هذه أمور لا يمكن أن تؤخذ إلا بالخبر، يعني شأنها آخر. وكذلك العلم يكشف الجريمة ونوع السلاح المستخدم، لكنه لا يكتشف ما إذا كان المقتول يستحق القتل أم لا. هذه أمور ثانية، أما أمور غيبية، أمور خبرية، أمور أخلاقية، أمور شرعية، أمور مردها إلى الفطرة، مردها إلى العقل. لا بد أن نفرق بين حدود الأمور، كما أن يعني المسائل العقلية ما تدخل في الأمور الحسية. يعني الإنسان لو رأى شيئا من بعيد فسئل هل ملمسه ناعم أم خشن، وهو أو رأى كأس ماء من بعيد ولا يدري هل هو ساخن أم بارد، هذا ليس للعقل فيه مدخل، إما أن يخبر عمن جربه، وإما أن يذهب ويجربه في نفسه. فكذلك ما كان من حدود العقل فهو خاص في العقل، وما كان من مجموع هذه الحدود فهو لها. يقول جون لينوكس من علماء الرياضيات وفلسفة العلوم، يقول الادعاء بأن العلم وحده هو القادر على توصيل الحق، هذا يرد على أصحاب النزعة العلموية الذي يقول أنا لا أصدق إلا العلم، لا يريد بدهيات عقلية ولا خبر ولا دين ولا أي شيء، يرد عليهم فيقول لو كان هذا الادعاء صحيحا لقضى دفعة واحدة على الكثير من المواد التي تدرس في المدارس والجامعات. فالعلم يمكنه أن يخبرك بأنك لو وضعت سما في مشروب شخص فإنه سيموت، ولكنه لا يمكنه أن يخبرك عن مدى صحة ما تفعله من الناحية الأخلاقية عندما تضع سما في شاي جدتك حتى تستولي على ممتلكاتها. هل للعلم مدخل في هذا، هل هو صواب أم خطأ؟ ثم يقول وفي كل الأحوال الادعاء القائل بأن العلم وحده هو الذي يزودنا بالمعرفة يعتبر واحدا من الادعاءات التي تدحض نفسها بنفسها. وأيضا يعني كلام العلماء كثير جدا، يعني حتى يعني بعض الفيزيائيين يقول في مثل هذا الادعاء، صحيح أن العلم يدعي أحيانا أنه يجيب عن أسئلة من هذه المجالات الغيبية، إلا أن الأجوبة هي في الأغلب على قدر من السخف لا نميل معه إلى أخذها مأخذ الجد. يعني لا يتدخل الإنسان في أمر ليس من شأنه. ولما نتكلم عن مثل هذه الأمور إنما هي لوضع الأشياء في موازينها، لوضع الأشياء في مواضعها. لا يأتي إنسان من طلاب العلم الشرعي ويريد أن يكيف المسائل الفيزيائية ويبحث لها عن مسائل في القرآن والسنة. القرآن والسنة لم ينزل كتابا فيزيائيا ولا كيميائيا، وإنما نزل لهداية الخلق، لكنه بيّن ظواهر وبيّن بعض المسائل كلها صحيحة قطعية ثابتة، إلا أنه لم ينزل كتابا لأجل ولغرض أن يبين العلوم التجريبية. كذلك العكس، العلم التجريبي ليس من شأنه أن يقوم مسائل الأديان ويقوم المسائل والتشريعات. لذلك بعضهم يغلو في جانب العلم حتى يقول إن العلم معيار لكل شيء، وآخر يقول ما لا يمكن للعلم اكتشافه لا يمكن للبشرية أن تعرفه، بل بعضهم يقول ما لا يمكن للعلم اكتشافه فليس له قيمة أصلا. وهذا في الحقيقة يعني لما تأتي إلى المذهب العلموي هو مذهب فلسفي وليس مذهب علمي، وهذا من المفارقات العجيبة. يعني الذي يقول إن العلم التجريبي هو المصدر الوحيد للمعرفة، طيب ما دليلك العلمي التجريبي على أن العلم التجريبي هو المصدر الوحيد للمعرفة؟ ستجده يذهب يمينا ويسارا في مسائل أصلا هي فلسفية. يعني أكبر العلماء الذين طبقوا العلم واشتهروا بأنه من العلماء التجريبيين ستيفن هوكينج يقول الفلسفة قد ماتت. كتابه التصميم العظيم يقول الفلسفة قد ماتت ولم تحافظ على صمودها أمام تطورات العلم الحديث، وخصوصا في مجال الفيزياء. وأضحى العلماء يعني التجريبيين هم من يحملون مصابيح الاكتشاف في رحلة التنقيب وراء المعرفة. وهو بهذا يحكم على جميع المعارف بالموت، وأنه لا مصدر للمعرفة سوى العلم التجريبي الذي يقوده العلماء التجريبيون. لكن تعرفون ما هو العجيب؟ العجيب أنه لما أراد إثبات الدليل المعرفي على أن النتيجة أن العلم التجريبي هو المصدر الوحيد، ملأ كتابه بإجابات فلسفية بحتة ليس للعلم التجريبي فيها مدخل. وهذا واقع، لأنك إذا أردت أن تتحدث عن مسألة وتستدل على العلم التجريبي ستقع في الدور الاستدلالي، تستدل على صحة الشيء بأن الشيء يقول عن نفسه أنه صحيح، وهذا مخالف للعقل. أيضا يقول الطبيب بيتر ميدور، أسرع وسيلة يسيء بها العالم إلى سمعته ومهنته أن يصرح بكل جرأة أن العلم يعرف أو سيعرف قريبا إجابات كل الأسئلة التي تستحق أن تسأل، وأن الأسئلة التي لا تعترف بالإجابات العلمية إما ليست أسئلة أو أسئلة زائفة لا يطرحها سوى السذج ولا يحاول الإجابة عنها سوى البلهاء. هذا شيء من الغلو في العلم التجريبي، وهو كثير جدا عند كثير من الناس. ومن ينظر إلى العلماء التجريبين أنفسهم سيجد أن العلماء التجريبين أنفسهم هم الذين يؤكدون على هذه النقطة، وأن العلم التجريبي له حدود، ولا يجب على من يعني يتعاطى مع هذا العلم التجريبي أن لا يبحث عما وراء المحسوسات. يعني القيم، الأخلاق، الغيبيات، الأمور التي نشاهدها ونحسها ويمكن أن نصل إليها، هذه هي التي مدارها على العلم التجريبي. طيب إذا أتينا للعلم التجريبي، هل هو كلمة واحدة؟ يعني يعرف العلماء التجريبيين الآن يفرقون بين كلمة نظرية وبين فرضية وبين حقيقة علمية، في حين أن القنوات الإخبارية والكثير من المجلات التي تنشر ما تفرق بين هذه الأمور. فتجدهم يقولون، وأكد علماء مثل ما تقدم معنا، ما معنى علماء؟ قالوا العلماء هم من حصل على شهادة ماجستير في تخصص فهو عالم بهذا التخصص. طيب أكد جماعة من العلماء مسألة علمية، أو أكد العلماء على هذه الحقيقة العلمية في حين أنها فرضية قدموها حتى يشاركهم غيرهم في دراستها وتجربتها، والنظر هل أجابت على جميع الأسئلة، هل حلت جميع المشكلات حتى ارتقت إلى أن وصلت إلى يعني حقيقة علمية. لابد على الواحد أن يعرف ما هو الفرق بين النظرية والفرضية والحقيقة العلمية، وهذا ترى أمر شديد التعقيد. يعني الأمر شديد التعقيد لأن المراتب متقاربة، بل أن العلماء أنفسهم يتفاوتون فيها. يعني تجد بعضهم يقول هذه فرضية، هذه نظرية، يعني ليست هي قوالب جاهزة يلا انتقلنا من الفرضية وصلنا إلى مرحلة النظرية، ليس بهذا الشكل، وإنما لابد أن تجيب عن جميع الأسئلة وأن لا تتخلف ولا مرة واحدة. فهنا نقول عنها حقيقة علمية، الشمس تطلع من المشرق وتغيب في المغرب، والشمس بسرعة كذا وتدور على الأرض بالشكل الفلاني، هذه حقائق علمية يراها الناس ويعرفها الناس ويقيسونها، ولا يمكن لأحد أن يجادل فيها. يعني في المستوى يعني المتوسط للأرض، غليان، درجة الغليان في الماء 100 درجة سيليزية، هذا ما يجادل فيها أحد. يعني سواء رحت للشرق ولا الغرب ولا الشمال ولا الجنوب، الدرجة الغليان هي 100 درجة سيليزية، هذه حقيقة يعني ليست بحاجة إلى أن تجربها. لكن ما هو الفرض؟ الفرض هو أن يلاحظ العالم من العلماء أو الباحث مسألة من المسائل. يعني ولنضربه حتى يكون المثال سهلا فيما يتعلق بالأدوية. يعني لو أن إنسانا أصيب بمرض من الأمراض ثم جاء إلى عشبة بجوار منزلهم وتكثر من الأعشاب المتطفلة في بلده، فأكل منها يعني 5 ورقات، ثم بعد يوم وإذ به قد طاب من المرض وشفي بإذن الله تعالى. إذا قد شفي بعد ذلك، فإن هذا سيقدح في ذهنه فرضية أولية أن شفاء هذا المرض يكون من أسبابه وعلاجه 5 ورقات من تلك النبتة الفلانية. هذا فرضية، لكن هل يقال إنها حقيقة علمية؟ لابد أن يأخذها ويدرسها مرة أخرى ويجربها على شخص آخر ويجربها على جملة من الذكور، من الإناث، من الصغار، من الكبار في بلدة أخرى، حتى يعرف أن هذا هو السبب. قد يكون السبب أمرا آخر هو الذي وافق أنك أكلت هذه الأوراق وتشافيت بإذن الله عز وجل. قد يكون هذه من باب الموافقة، لكن أن تدرسها وتبينها وتتكرر معك ثم بعد ذلك تضعها على أنها نظرية وتدرس وتحلل إلى أن تصبح حقيقة علمية. يعني حتى الأطفال لو تأتي يقول لك خذ حبة البنادول لذهاب صداع الرأس، هذا ما يأتي واحد الآن ويقول لك لا هذا لم يثبت تجربة، هذا جربه الصغير والكبير وعرفه الناس، ومع تيقننا بفرق المسبب والسبب وأن الله عز وجل هو الشافي وحده وأن هذه أسباب قد تعمل وقد لا تعمل، الله عز وجل هو الذي أعملها وأمرنا بالتداوي فيها. لكن لابد أن نعرف أن المسائل العلمية منها ما هو فرض علمي فرضية يفترضها ويلاحظها ويجربها، ومنها ما هو نظرية يعني تجيب عن جملة من الأسئلة ويكون فيها جملة من الفوائد والإجابة عن الأسئلة والصحيح، ومنها ما ارتقى إلى مرتبة الحقيقة العلمية التي لا تتخلف ولا تتبدل تحت أي ظرف من الظروف. فهنا الآن لما نأتي إلى الشهر القمري، مهما حاول الإنسان أن يدرسه فهو إما 29 يوم وإما 30 يوم، لا يمكن لأحد أن يأتي ويقول لا أصدق هذا، قد يكون 28 يوم أو قد يكون 31 يوم، هذا أمر مستحيل، لأنه منذ أن عرف الناس التأريخ وهم يعرفون أن القمر لا بد أن يولد إما في يعني بعد اليوم 29 وإما بعد اليوم 30 ويستكمل الشهر عدته، فهذا لا يمكن أن يتخلف لأنه حقيقة علمية. فمسألة يعني ضبط المصطلحات في هذا أمر ضروري، ومعرفة الفرق بين النظرية والفرضية والحقيقة العلمية. فما يأتي إنسان بفرضية ويقول هذه تعارض الدين، هذه تعارض الإسلام، وجدها في مجلة ووجدها في كتاب ووجدها في مقال أو نشرت على مقاطع صوتية أو فيديو، مهما زينت بالفيديو والأشياء الحديثة هو محاولة الإقناع مهما زينت، فما دام أنها لم تبلغ إلى أن تكون درجة من الحقائق العلمية الثابتة فلا يجوز أن تعارض أو أن تعارض شيئا من النصوص الشرعية. على أن يعني مسألة عرضا على أن جملة من العلماء التجريبين يقول لا يمكن الحكم على شيء بأنه حقيقة علمية، وهذا يعني قد يرجع إلى مسألة النسبية، وهذا قول باطل طبعا. طيب الآن أريد أن أذكر مسألة وهي ما يتعلق بالفرح وشعور الإنسان بفضل العلم وما له من مكانة وما استفدنا منه استفادة عظيمة. يكفي الآن أننا نتحدث كل واحد في بلد وكل واحد في قطر وكل واحد في مكان ونسمع الصوت فقط، ولو أردنا أن يعني نستعمل الوسائل استعملنا كل شيء، هذا كله بفضل الله عز وجل أن يسر لنا بفضله ورحمته هذا العلم نستفيد منه، غير هذا من العلاجات والأدوية. مسألة الفوائد العظيمة اللي رأيناها في هذا العلم جعلت كثيرا من الناس يغلو بالعلم حتى أن يجعله مقدسا لا يعتريه خطأ ولا يعتريه تزوير ولا يعتريه خلل، وهذا أمر مشكل جدا وهو الذي سبب فكرة الخلاف. الآن أريد أن أذكر بعض الثغرات الموجودة في العلم التجريبي والنقد الموجه له، والغرض من بيان الثغرات ليس التنقص من العلم أو أهل العلم أو إهماله أو محاربته كما يشيعه العلمويين على المسلمين. العلمويين يقولون التاريخ يشهد أن الإسلام يحارب العلماء، يعني تأتي إلى العلماء الذين حكم العلماء بكفرهم مثلا، تأتي يعني بعضهم حكم العلماء بزندقتهم وأنهم أهل ضلال، وفي نفس الوقت هم علماء تجريبيين يعني ابن سينا والرازي وغيرهم. هؤلاء لو ترجع إلى كلام العلماء الذين حكموا فيهم لن تجد كلام واحد من العلماء يتكلم عن العلم التجريبي، إنما حكموا عليهم لمعتقدات فكرية عقدية إيمانية، لو قالها إنسان من الذين هم من أئمة المساجد حكموا عليه بمثل الحكم. والدليل أن في مقابلهم جملة هي كبيرة وأكبر يعني من هذا العدد من العلماء التجريبيين المسلمين الذين لهم مكانة ولهم قدر، يعني ابن القيم الذي هو ابن القيم تلميذ ابن تيمية كان من الأطباء ومن علماء الهندسة، يبدأ برسم الهندسة رسما دقيقا إلى الآن له يعني آثار موجودة، فلماذا لم يشنع عليه كما شنع على هؤلاء؟ المسألة ليست العلم التجريبي، ليس لأنهم اشتغلوا بالعلم، وإنما لأنهم قالوا في الإلهيات وفيما يتعلق بدين الله عز وجل بأقوال كفرية أو أقوال مخالفة لشرع الله عز وجل، فحكموا عليهم بناء على هذه الأقوال. بعضهم الآن تجده يصور صورة المسلمين حاربوا العلماء ويأتي بأسماء هؤلاء، ثم لما تأتي لسبب حرب العلماء عليهم وشن العلماء عليهم هذا الكلام تجده لأمور إلهية ليس للعلم بها مدخل وليس له علاقة. إذن لما نتكلم عن مسألة العلم التجريبي والغرض من ذكر النقص، إنما هو حتى لا يغلو فيه من غلا، لابد أن يتريث الإنسان وأن يعرف أنه يقع فيه ما يقع. يعني التاريخ يشهد أن الإسلام هو الذي مهد الطريق للأمم التي جاءت بعده للعلم. كيف ذلك؟ وذلك أن الإسلام أول ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم حارب الخرافة وحارب الشعوذة وحارب الأقوال التي ليس لها دليل. يعني كل قول ليس عليه دليل فإن الإسلام يحاربه، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين ولا تقفوا ما ليس لك به علم. شيء ما لك به علم لا تأتي به. الخرافات والشعوذة والأشياء الوهمية وادعاء العظمة في البشر، هذه كلها حاربها الإسلام حتى مهد طريقا للعلم التجريبي والاستفادة من الخبرات والاستفادة من العلوم. لكن المقصد هو بيان حقيقة العلم عند من يغلو فيه فينكر كل ما سواه، يعني أو بعضهم يقبله دون أن يعرف أنه معرض للتحريف والتزوير. بعضهم يقول العلم لا يمكن أن يزور، وهذا العلماء التجريبيون أنفسهم يعرفون هذا. العلم الذي يقوم به بشر، العلماء الذين يقومون به بشر، منهم من يحتاج إلى ترقية، منهم من يحتاج إلى مال، منهم من يحتاج إلى منصب، منهم يتعرضون لمثل هذه الأمور كما سيأتي من الأمثلة. فإذا أردنا أن نتكلم عن النقد الموجه أو الحدود التي تبين قيمة العلم وحقيقة العلم، أن العلم من المحسوسات. ومعنى أن العلم من المحسوسات أن كل ما يتوجه إلى النقد الحسي فهو متوجه إلى العلم. فمثلا الآن العلم والمحسوسات قد تخدع، يعني إذا عندك مثلا كأس من الماء ووضعت فيه عودا رأيته منكسرا، هذا في الحقيقة ليس خللا في بصرك، وإنما هي مسألة ومخادعة للحس لا تنقص من قيمة الحس. كذلك العلم التجريبي قد يخدع بمسألة أو شيء من هذه الأمور. وأيضا الحواس مقيدة بما تقبله وما يقع في حدودها، ورغم ذلك هي قاصرة أيضا حتى عن الإدراك التام كما وكيفا. من حيث الكم، الحواس لا تدرك ما إلا ما كان منها قريبا وفي محيط يعني إدراكها. وأما من حيث الكيف أيضا، فإن كل حاسة لها قدرات محدودة. السمع مثلا لا يدرك جميع الموجات الصوتية، يعني إلا ما كان ترددها مناسبا للإدراك البشري. يقولون الموجات دون السمعية وهي التي يقل ترددها عن 20 هرتز لا يمكن لأذن الإنسان أن تسمعها، بينما بعض الحيوانات قد تسمعها. كذلك الهواء والكهرباء وشبكات الإنترنت، هذه موجودة لا شك أنها موجودة، لكن ما نراها بأعيننا، أشياء لا نراها بأعيننا مع وجودها. فهذا ليس نقصا في الحس، وإنما أن الحس عرضة للأمور الخارجية ويتعرض لهذه الأمور. كما يقال قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الفم طعم الماء من سقم. ومع هذا كما قلنا لا يقلل من شأن العلم، لكن إنما نبين هذه الإشكالات حتى من يريد أن يتعامل مع العلم يأخذ حذره من هذه المشكلات. أولا من أبرز التحديات والمشكلات تجاه العلم أن العلم لا زال ناقصا ولم يكتمل. لما يأتي إنسان ويقول العلم يعارض، العلم اليوم قد يكتشف شيء وغدا قد ينكر هذا الشيء الذي اكتشفه اليوم، فكيف يمكننا أن ننكر شيئا متغير، ننكر شيئا ثابتا بسبب شيء متغير؟ هذا هو الأمر. بعضهم يقول العلم قد كمل، لو كان العلم كاملا لما اشتغلت المعامل ولا أغلقت معامل والمختبرات العلمية كلها. المفارقات العجيبة أن في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، يعني قبل 130 سنة تقريبا، طالب جماعة من العلماء بإيقاف براءات الاختراع. يقولون لماذا نضع براءات اختراع؟ خلاص انتهينا، قد اكتشفنا كل شيء قبل 130 سنة. يقولون قد اكتشفنا كل شيء من شدة زهوهم في العلم ومحبتهم وإعجابهم فيما وصلوا إليه من علم. لو يأتوا ينظروا إلى زماننا مقارنة بزمانهم لرأوا العجب العجاب. إذن الحاصل أن معامل العلم لا زالت تعمل، بل لا زالت بازدياد وكثرة، ولا زالت النظريات ينسخ بعضها بعضا، ولم يزل العلم في تقدم. بل إن العلماء أنفسهم كلما تضلعوا من العلم أيقنوا واعترفوا أن العلم لم يزل في بداية الطريق. يقول صاحب كتاب فلسفة الأديان وهم من الفلاسفة، يقول إن العلماء أول المعترفين في كل فرع من فروع العلم بأنهم لم يدركوا منه إلا جزءا محدودا، وأن أكثرهم تواضعا هم أكثرهم علما، على أن كلهم يعترفون بأن ما حصلوه إلى الآن من الاكتشافات وما درسوه من هذا الجزء اليسير من الطبيعة ليس إلا عدما بالنسبة لما يجهلونه، فهم مستعدون لتنقيح القوانين التي قرروها وتوسيع الفروض التي فرضوها. ويقول أستاذ علم الطبيعة والطاقة الذرية أدوين فاست: إن أذكى العلماء لا يستطيعون إلا أن يعترفوا بأن الإنسان لا يزال حتى اليوم في مهد معرفته بأسرار هذا الكون وظواهره. يعني لا زال العلم يتعلم، العلم نفسه لا زال، والعلماء لا زالوا يتعلمون. والغلاييني له عبارة جميلة يقول: إن العلم أيها الناس لم يبلغ بعد، ولم يبلغ درجة ليس وراءها درجة، فهو لم يزل طفلا في مهده، وفي كل يوم تحدث نظريات تموت بحياتها نظريات أخرى، وفي كل يوم يكتشف العلماء أرضا جديدة ومخلوقات جديدة ونجوما جديدة ومواد جديدة، وفي كل يوم يظهر للعلماء مخبئات تقضي على ما أصلوه من أصول وفرعوه من فروع. فإذا رأيتم في الدين ما لم يكتشف أو ما لم يكشف عنه العلم فلا تتهجموا ولا تتنقصوا، فلا بد أن يظهر سر ما تجهلون، إلى غير ذلك من قول بعضهم إن المسلم به أن العلم ما زال في مرحلة الطفولة إلى آخره. المهم أن نعرف أن العلم لا زال يعني في بداية طريقه مهما علا ومهما ارتفع، ونحن الآن بإعجابنا في العلم لو أتينا إلى من كان قبل 100 سنة كانوا يقولون يجب أن نوقف البراءات الاختراع لأن العلم لن يصل إلى أكثر من هذا، فنحن بإعجابنا هذا نقول مثل هذا الكلام، لكن قد نأتي بعد 100 سنة ونظن ونرى أن ما كنا فيه في زماننا هذا ليس إلا نقطة في بحر. الأمر الثاني قصور حدود العلم. يعني الأمر الأول قلنا أن العلم لا زال يعمل ولم يكتشف كل شيء، الثاني قصور الحدود. حدود العلم لا يتعدى المحسوسات، الأمور الأخلاقية والغيبية والتشريعية ليس له علاقة فيها، فمهما أتيت بالنصوص الإسلامية المتعلقة بالأمور الغيبية المتعلقة بالأمور التشريعية والمتعلقة بالأمور الأخلاقية ليس للعلم فيها مدخل أبدا. الأمر الثالث أن العلم معرض للمؤثرات الخارجية، معرض للمؤثرات الخارجية، التزوير، الرشوة، الغش. العلم ليس بمنأى عن بقية المعارف والدراسات البشرية، يعني معرض أيضا للقصور البحثي، الخطأ في النتائج، الذهول عن بعضها، نسيان، سهو عن بعضها، أمر طبيعي. لكن المشكلة الأكبر في ذلك أن العلم معرض لأمور أكثر خطورة، فالعلماء بشر يعتريهم ما يعتري بني جنسهم، لذلك لو سلمنا بعدم وقوع الخطأ غير المقصود فهل يسلم بعدم وقوع الخطأ المقصود؟ يعني ثبت تعرض العلم والعلماء للضغط الاقتصادي، السياسي، الاجتماعي، إرهاب الاعتقادات السابقة وغير ذلك. يعني من أشهر الأمثلة في العصر الماضي ما قام به العالم الشهير بل أيقونة العلم أينشتاين. أينشتاين بعد أن أبهر العالم في نظريته النسبية إلا أنه اصطدم بما تدل عليه الملاحظة والاكتشاف من تمدد الكون وتوسعه، رأى أن الكون يتمدد ويتوسع، لكن غلبته نفسه وغلبه شيء هو لم يفصح عنه، يعني هل هو معتقده الديني أو فكره السابق أو أيا كان، أنه إذا قال إذا تمدد الكون فهو يناقض شيء عنده، فلذلك وضع ثابتا سماه أو قانونا سماه الثابت الكوني، أن الكون لا يتمدد وهو ثابت في حركته، لا ينكمش، لا يزيد، لا يتمدد، هو في ثباته. وفي حقيقته لما وضع هذا الثابت تلقاه الناس بالقبول، هذا أينشتاين أتى بنظرية يعني أجمع الفيزيائيين على أنها شيء عظيم، ثم أتى بالثابت الكوني فلا يمكن لأحد أن يتجرأ على معارضته، لكنه أتى بها من غير دليل أو حقيقة علمية، هل نقول هوى للنفس؟ الله أعلم. لكنه لما قام زميله العالم الفيزيائي إدوين هابل باكتشاف التمدد والتوسع الهائل للكون وأعلنه، كتب أينشتاين بعد ذلك إن إدخال الثابت الكوني هو خطأي الأكبر، هو كان يعرفه لكن لماذا لم يدخله؟ الله أعلم. إذا كان هذا أينشتاين الذي لا زال إلى يومنا أيقونة العلم وقع في مثل هذا المؤثر، فكيف بغيره من العلماء؟ يعني المنبهرون بأينشتاين في ذاك الوقت أنكروا قول الله عز وجل: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، أنكرها الله عز أنكرها جماعة من المنبهرين بالعلم، ولما قرأوا كلام علماء السلف في تفسيرها بأن الكون يتمدد ويتوسع بدأوا يسخرون من ذلك ويتهمونهم بالجهل والخطأ ومخالفة العلم، إلى أن تبين لهم هذا التراجع وتبين لهم أن الحق كل الحق في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا ما يتعلق بالتزوير، هناك أمثلة كثيرة جدا لكن أريد أن أذكر يعني أشهرها، وكما قلنا هذا ليس معناه تنقصا في العلم والعلماء، إنما حتى يتبين للناس أن العلم عرضة لمثل هذه الأمور. رسومات العالم البيولوجي الألماني أستاذ علم التشريح المقارن إرنست هيجل، رسومات هيجل في تصوير الأجنة لمجموعة من الحيوانات رسمها بشكل متشابه حتى يستخلص نتيجة أن الأصول لهذه الكائنات الحية واحد، يعني هو من الغلاة المؤمنين بنظرية التطور حتى يقنع الناس فيها. ففي عام 1874 أصدر رسوماته، أتى بجملة من الأجنة، جنين إنسان وجنين سلحفاة وجنين فيل وسمكة، ورسمها كلها بشكل متشابه تماما حتى يستدل على ذلك أن هذا دليل على أن التطور صحيح وأنهم في أجنتهم متشابهون، ثم بعد ذلك يصبح لكل واحد منهم شكله المختلف. بعد 6 سنوات تقريبا اتهمه بعض العلماء بالتزوير، أن هذه الصور مزورة، وبعد ذلك اعترف هيجل نفسه فقال إنني أعترف رسميا حسما للجدل في هذه المسألة أن عددا من هذه الصور موضوع ومزور. لكن تعرف ما هو الخطير؟ الخطير أن هيجل بعد ذلك يقول بعد هذا الاعتراف بالتزوير فيجب أن أحسب نفسي مقضيا علي وهالكا لو لم يكن يعزيني رؤية من بجانبي مئات من شركائي في الجريمة في قفص الاتهام وبينهم عدد كبير من الباحثين الموثوقين بيولوجيين مرموقين، فإن الغالبية العظمى من الرسوم التوضيحية في أفضل الكتب المدرسية البيولوجية والأطروحات والمجلات بها نفس تهمة التزوير، فجميعها غير دقيق وقد تم بنسبة كبيرة أو صغيرة تلفيقها وترتيبها وتركيبها. هذا يقوله ويعلنه بعد أن افتضح وانكشف. والأعجب من هذا أن هذا الكلام يعني من 1900 ولا زال في بعض المعاهد والمدارس تدرس ذات الرسوم إلى يومنا هذا. أيضا ما يتعلق بالأحافير، حفورة جاوة، جاوة مان، التي أعلن الطبيب الهولندي ديباوا بأنه اكتشفها سنة 1891، قال اكتشفها في جزيرة في أندونيسيا وأنها حلقة مفقودة بين الإنسان والقرد وفق نظرية التطور، واستمرت الكذبة هذه 40 سنة حتى اعترف الطبيب نفسه في عام 1932 أنها ملفقة ومرممة من جمجمة إنسان معاصر مع قرد جابون. هذا هو اعترف في نفسه بعد أن كتبت فيها رسائل ماجستير ودكتوراه وقالوا العلم أثبت وأنتم لازلتم تجهلون وأنتم وأنتم، في النهاية أصبحت كلها من الخرافات. الأحاثير أيضا التي تم إثبات تزويرها كثيرة جدا، إنسان بيلت داون، إنسان نبراسكا، إنسان أورك وغيرهم، كلها من الأحافير التي ثبتت أنها مزورة. أيضا من الأمثلة، وأختم به، من الأمثلة التي وقع فيها التزوير ما قامت به شركات تجارية كبرى لصناعة السكر والمشروبات الغازية وجمعيات خاصة أيضا بالسكر في دفع رشوة كبيرة لعلماء وباحثين في إحدى الجامعات الكبرى، جامعة معروفة ومشهورة، حتى استخلصوا دراسة تقلل من ضرر السكر على القلب وتحمل الدهون المشكلة والخطورة. هذا كان في عام 1967، وكلنا يعلم الآن، كلنا يعلم الآن أن الناس فيها تخوف من الدهون، يقول لا تأكل الدهون، الدهون هي التي تسبب أمراض القلب. هذا كله من أثار تلك الدراسة، إلى أن أصبح الصوت عالي في السنوات الأخيرة حتى اكتشف أن هذا كان بسبب تزوير لرشوة دفعت لأولئك الدكاترة وأولئك الكتاب حتى حملوا السكر، حملوا الدهون كافة الإثم، بينما الحقيقة أن المشكلة في السكر. الآن بعد أن تبين لنا مسألة العلم التجريبي وما هو وما هي الثغرات الموجهة إليه مع بيان مكانته وأن العلم له مقام عظيم، أريد أن أعرض لمسألة وقسمة عقلية للعلاقة بين الإسلام والدين والعلم التجريبي. فالآن إذا أتينا إلى العلوم التجريبية وأخذناها بعلاقة مع الإسلام، هي تنحصر في أمرين أساسيين، يعني المسائل العلمية التجريبية والمسائل الإسلامية العلاقة فيما بينها تنحصر في أمرين أساسيين. الأمر الأول أن يكون الأمر قد جزم فيه بالقرآن والسنة، وهذا ينقسم إلى قسمين، يعني جاء القرآن والسنة ونصوا على هذا الشيء نصا، وهذا المنصوص عليه في القرآن والسنة إما أن لا يكون للعلم التجريبي فيه مدخل، يعني التشريعات الصلوات خمس هذا منصوص عليه في القرآن والسنة لكن ليس للعلم التجريبي فيه شأن، مثل أن شروط الصلاة القيام والركوع، مقدار الزكاة، الزكاة في الغنم والإبل والبقر وليس في الغزلان زكاة مثلا. العلم التجريبي ليس له شأن ولا علاقة أن يأتي ويقول العلم التجريبي يخالف أن يكون الزكاة على الغنم وليس على الغزلان، هذا ليس له شأن وليس من مدخله. القسم الثاني أن ينص العلم أو ينص القرآن أو السنة الصحيحة على شيء له مدخل في العلم التجريبي، وهو من حدود العلم التجريبي ومجاله، يعني كل شيء من العلوم التي تكون علوم تجريبية مثل المسائل الطبية والتي تسمى الطب النبوي، المسائل التي تتعلق بظواهر الكونية والفلك والخسوف والكسوف إلى آخره، هذا هو القسم الثاني. وهذا القسم الثاني على ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يثبت العلم التجريبي مثل ما جاء في الإسلام، وأمثلته كثيرة كعدد مفاصل الإنسان، طور تخليق الجنين، ما يتعلق بجريان الشمس إلى آخره، هذا منصوص عليه في القرآن والسنة، وأيضا العلم التجريبي يؤكده، بل كثير منه قد سبق العلم، يعني سبق القرآن والسنة بيان هذه المسائل قبل أن تكتشف في العلم التجريبي الحديث، حتى عدت من معجزات القرآن والسنة. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يتوقف فيه العلم التجريبي وأن يظهر عجزه عن اكتشافه، مثل أن السماوات سبع، يعني قد يقول العلم التجريبي أنا أتوقف الآن ما أعرف، ما اكتشفنا إلى الآن. تقدم معنا أن العلم التجريبي لا زال في بداية الأمر، وأن المعامل لا زالت تعمل، فإذا توقف العلم التجريبي عن مسألة مثل السماوات سبع، الآن يقول لك العلم التجريبي نحن كلنا ندور في سماء واحدة، ما استطعنا أن نصل إلى الثانية. عدم وصول العلم التجريبي ليس علما بعدم وجود السماوات الثانية. أيضا مكان وجود سد يأجوج ومأجوج، مهما اكتشفت الأرض ومسحت الأرض لكن قد تغطى بثلوج، قد تغطى بجبال صخرية ترى أنها جبال صخرية وفي أجوافها ما لا يعرف، هناك بعض الكهوف المسار في داخل الكهف 600 كيلو، فالمسألة يعني شيء لابد أن يفطن له. طيب، هذه المسألة الثانية. الحالة الثالثة أن تظهر بعض الدراسات تعارض ما جاء في الإسلام، يعني الأول أن يوافق الإسلام، الثاني أن لا يوافقه ولا يعارضه لكن العلم يتوقف يقول إلى الآن ما اكتشفنا، الثالث أن يدعى فيها المعارضة. أما ما يعني الأحوال الأولى كلها فإنها ليس فيها إشكال. أين يقع محل الإشكال؟ محل الإشكال فقط في ما جزم الإسلام به ولم يكتشفه العلم التجريبي حتى الآن، وهذا كما تقدم العلم التجريبي لم يكتشف كل شيء، بل إن الله عز وجل قد بيّن أن من دأب أهل الباطل من قديم هم أنهم يكذبون بما لا يعرفونه، كما قال الله جل وعلا بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. هذا هو حال أهل الجهل الذين إذا لم يعرفوا شيئا كذبوه، وهذا العلوم التجريبية إلى يوم من اليوم تكتشف، ولو راجعنا إلى 5 سنوات وجدنا أن ما اكتشفوه اليوم كان مجهولا وكان مغيبا عن العلم في تلك السنوات. فلا يجوز معارضة الإسلام والعلم والكتاب والسنة بأشياء لم تكتشف بعد في العلم التجريبي. يبقى المسألة الأخيرة، وهي أن تأتي مسائل تدعى أنها من العلم التجريبي وهي معارضة لما ثبت في القرآن والسنة، وهذا أقوله لا أقوله تحيزا ولا أقوله، وإنما أقوله جازما وبعد دراسة وبعد رسالة كتبت فيها أكثر من 43 دعوة للسنة النبوية فقط، أن كل الأمثلة غير صحيحة، فهي إما إلى قول منسوب إلى غير القرآن والسنة، وإما إلى يعني مسألة هي فرضية وليست حقيقة علمية. فمثلا يحدثني أحد الأساتذة من الدكاترة الكبار في العلوم الشرعية، يقول جاءنا إنسان في 70s وكان منبهرا بالعلم التجريبي الحديث، فكتب على السبورة قول الله جل وعلا والشمس تجري لمستقر لها، ثم جلس يشرح هذه الآية حتى يقنعنا بأن الشمس لا تجري، لأن العلم التجريبي وعلماء الفلك يقولون إن الشمس لا تجري. الشمس عندهم كانت لا تجري، وفي الإسلام الشمس تجري كما قاله الله جل وعلا. ثم بعد ذلك انقلبت المسائل والمعلومات العلمية وتبين لهم أن الشمس تجري، فرجعوا إلى كتاب الله عز وجل الذي تبين أنه هو الحق، وهو الحق من أول وآخر. لكن الإشكال حينما يقوم الإنسان بتصديق بعض الفرضيات أو بعض الأمور التي لم تكن ملاحظة أصلا ولم تكن مثبتة، ثم يكذب الثابت وهو كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بناء على نظريات لم تثبت أصلا. نعم، إذا كانت حقيقة علمية وثابتة يقينا فيستحيل أن تتعارض مع شيء من القرآن والسنة، كما قال ابن خزيمة: إذا رأيتم ما يختلف فأيتوني به أؤلف لكم بينه، أي اعرضوه على العلماء وانظروا كيف يبينون لكم الحقيقة فيه والصواب فيه. إذن الإشكال يكون متحققا عندهم في هذه الصورة، وبعد دراسة فإن كل ما ذكر من الأمثلة فهو إما أنه ليس حقيقة علمية، مثل ما يتعلق بالجنين القزم. الجنين القزم كان نظرية يعني مقدمة ومعظمة عند العلماء في السابق، يعني أن الجنين يكون قزما في بطن أمه ويكبر على هذه الهيئة، في حين أن الشريعة كانت تقول إنه أمشاج من ماء الرجل والمرأة، وهذا كان يكذبه العلم، حتى أثبت العلم الحديث أن الجنين إنما يتشكل من أمشاج من ماء الرجل والمرأة. أيضا كانوا يقولون بثبات الشمس، والشرع يقول بحركتها وجريانها، وأيضا مسألة استقرار الكون وعدم تمدده كما تقدم عن أينشتاين، وثبت أن الكون يتمدد ويتوسع. أريد أن أختم بمثال ودعوة يعني قد تدعى في المحاضرة حتى أبين لكم الصورة، ولعلنا نختم فيها هذه المحاضرة. يقولون إن في الإسلام أن عدد السنوات ما بين آدم عليه السلام إلى زماننا في الإسلام محدود بسنوات 5000 6000 7000 سنة، في حين أن الآثار والبنيان لبعض الآثار البشرية يمتد إلى ما هو أطول من ذلك، 25 سنة 30 سنة. وهذا تعارض بين الدين وبين العلم التجريبي. أول سؤال نسأله: ما الدليل من القرآن والسنة على أن ما بين آدم إلى زماننا هو 10000 سنة أو 5000 سنة؟ لا يوجد دليل في القرآن ولا في صحيح السنة النبوية يحدد زمن المدة بين آدم عليه السلام وبين زماننا. هذا كله مأخوذ من كتب بني إسرائيل. نعم، بعض علماء التفسير قد يذكر هذا في تفسيره، ويذكره بعض الفقهاء، هذا كلام من المفسرين، بل قد يذكره بعض التابعين من العلماء أخذا عن بني إسرائيل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. وهذه مسألة ليس فيها مسألة يعني شرعية وتعبدية، إنما هي خبر وقد يكون عندهم من الأخبار الصحيحة، فلذلك يقولونه في كتبهم، لكن لا يوجد لا في القرآن الكريم ولا في صحيح السنة النبوية ما يدل على تحديد الزمن. وتقدم معنا في بداية الكلمة أنه لا بد من التثبت من أن هذا المصدر من القرآن أو من صحيح السنة. وجد أثر عن ابن عباس رضي الله عنهما يقول: كان بين آدم وبين نوح 10 قرون كل أمة منهم على شريعة الحق. أول جواب أن هذا كلام عن ابن عباس رضي الله عنهما، وابن عباس قد ينقل عن أهل الكتاب وقد يجتهد رأيه وقد يكون ناقلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه في هذا الكلام لم يقل قال النبي صلى الله عليه وسلم، فيحتمل أنه اجتهد، ويحتمل أنه من كلام أهل الكتاب، ويحتمل أيضا أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فإذن هو موقوف وليس من القرآن ولا من السنة. الأمر الثاني أن كلام ابن عباس لو تأملتم يقول: كان بين آدم وبين نوح 10 قرون كل أمة منهم على شريعة الحق. إذن بين آدم وبين نوح أمة محدودة هي 10 قرون على التوحيد، ثم بعد ذلك دخل فيهم الشرك. طيب كم مدة الأمم في الشرك؟ كم قرن؟ قد يكون 10 قرون أخرى، نصبح أمام 20 قرن. فلم يحدد، إنما حدد فئة المؤمنين. يعني مثلا لو نقول مثلا أهل الكويت منهم مثلا 1000 شخص يحملون شهادة البكالوريوس، هل يعني هذا أن أهل الكويت كلهم 1000 شخص؟ لا، أنا أتكلم عن فئة مخصوصة، هو يتكلم عن فئة القرون التي دلت عليها المسائل أنهم من أهل الإيمان. أيضا مسألة القرن، القرن كما هو معلوم أن القرون هي متوسط أعمار أهل الزمان، فلما كان في زماننا وزمان النبي صلى الله عليه وسلم وإلى زماننا هذا كان متوسط الأعمار إذا زادت أو أعلى ما في الأعمار يصل إلى 100 سنة، جعلوا القرن 100 سنة. لكن في زمان نوح عليه السلام، نوح لبث في قومه يدعوهم 1000 سنة إلا 50 عاما، هذا فقط يدعوهم 1000 سنة إلى 50 عام، فكيف ب يعني دعوته وعمره كاملا قد يكون 1400-1500 سنة؟ إذا متوسط أعمار وقرون تلك الأزمنة ما بين 1400-1500 سنة، فنحن لما نتكلم عن 10 قرون يعني نتكلم عن يعني أكثر من 15,000 سنة، ما هو فقط 1000 سنة بل 15,000 سنة. فمتوسط القرون أيضا مختلف. أيضا يقول الله جل وعلا وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا. قال بعض أهل العلم 100,000 سنة، يعني قرون بين ذلك كثيرة. أنا الآن لا أريد أن أقدر 100,000 سنة أو 20 أو 50 أو 100، أنا أريد أن أقدر أن كل هذا من الاجتهادات التي ليس عليها دليل من القرآن والسنة، على أن العلم التجريبي لم يثبت ذلك إثباتا قطعيا يقينيا حتى يعارض به القرآن والسنة. فلا بد أن ينظر الإنسان إلى مثل هذه الأمور نظرا منصفا. ولعلنا بهذا نختم هذه المحاضرة، وخلاصتها أن العلم التجريبي لا يمكن أن يتعارض مع القرآن وصحيح السنة النبوية. العلم التجريبي له حدوده وله مجاله، والقرآن والسنة أيضا لها الحدود والمجال الذي هو مقصور على ما ثبت في القرآن والسنة، فكل ما ثبت في القرآن والسنة فهو مقدم على كل شيء جاء بعده، لأنه وحي من الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل هو خالق الخلق وهو أعلم بخلقه وأعلم من خلقه بما يكون من أحوالهم سبحانه وتعالى. فلا يمكن أن يقع التعارض بين العلم التجريبي وبين القرآن الكريم. فإذا ثبت أو جاء من يدعي هذه المعارضة فليعرضها على أهل العلم، فإنهم سيكتشفون وجه الخلل، إما أنه استند إلى غير آية أو حديث، أو أنه استند إلى غير علم تجريبي، أو أنه فهم ذلك فهما خاطئا. ولعلنا نقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد